أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين بحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم من اختيار المنهج فيما يرتبط بالأصل الأولي في الأشياء والأفعال المعتمد على قانون العبودية والربوبية، يقع الكلام فيما جرى عليه البحث بين المحققين. قد نبهنا بالأمس إلى أن هنالك خللا في عقد محل البحث، وهنا لابد أن نستعرض النظرية المنسوبة إلى المشهور أولا لنعقب بعد ذلك على ما ذهب إليه بعض المحققين وشيد أركانه الشهيد الصادق في عصره رضوان الله عليه. المشهور والشهيد الصادق يشتركان في أنهما جعلا موضوع البحث التكليف الخاص، وأننا إذا لم يصل إلينا التكليف وصولا يكون فيه حجة علينا، فهل توجد مسؤولية أمام العقل للانبعاث عن هذا التكليف ولو من باب الاحتياط لعله كان صادرا عن المولى أم لا؟ المشهور هندسوا علم الأصول على أن الحجية تلازم القطع، أي هي لازم للقطع، وصرح غير واحد منهم بأن الحجية في المقام من اللوازم الذاتية للقطع. ولا نريد هنا أن نخوض في البحث عن خصوصيات القطع ولا عن المراد من الحجية وتقسيمها، إذ المراد هنا في محل بحثنا بات واضحا، وأن المراد منه المنجزية والمعذرية، هذه هي الحجة في باب الأصول والفقه. وفرعوا على ذاتية الحجية للقاطع أن الحجية توجد كلما وجد القاطع وتنتفي كلما انتفى. ويقصدون بذلك الأعم من كون الحكم والتكليف المبعوث عنه منكشفا انكشافا قطعيا،
وبينما لو كان منكشفا انكشافا غير قطعي احتمالي أو ظني، لكن دل دليل قطعي على حجيته. ثم بحثوا فيما ظهر أنه طفرة في المقام، في أنه كيف يكون غير القطعي انكشافان حجة مع كون القطعي الحجية من اللوازم الذاتية للقاطع. فنشأت مسالك هنا في تخريج جعل الحجية لغير المقطوع، ومنها مسلك جعل العلمية والطريقية مثلا الذي ذهب إليه المحقق النائيني ومدرسته، واستعانوا بمبنى الحكومة لإثبات أن غير القاطع يصبح من أفراد القاطع تنزيلا أو بتتميم الكشف تعبدا. أما حيث لا ينتهي الحكم انكشافا أو حجية إلى مستوى القاطع، فأفادوا أنه لا يوجد حينئذ مقتضي للتحرك، ومع عدم وجود المقتضي لا معنى للحديث عنه. وصيغ هذا الأمر بصياغات متعددة عند القوم، إذ يظهر من أكثرهم أن التكليف وإن كان موجودا وفعليا في الواقع، لكن وجوده وفعليته كذلك أي في الواقع لا يكون مقتضيا للتحرك، لأن اقتضاء التحريك فرع الوصول، وحيث لا وصول لا اقتضاء، وحينئذ فإن العقاب عليه يكون قبيحا لكونه ظلما للعبد، هكذا عبر كثير من القوم. كما أن عدم الانبعاث مع وجود المقتضي أي الوصول يكون ظلما على المولى. وهذا الكلام متفرع على ما يظهر منهم وصرح به صاحب الكفاية في مواضع من الكفاية، من إن فعلية التكليف من أن فعلية التكليف لا ربط لها بالوصول. وفي قبال هؤلاء ذهب المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه إلى أنه قبله الوصول لا توجد فعلية للتكليف، الفعلية تساوق الوصول. وخالف أستاذه المحقق الخراساني تصريحا والأكثر تلويحا، في القول بفعلية التكليف واقعان ولو في مرحلة عدم الوصول، فأفاد أن المقتضي للتحرك أو التحريك هو التكليف الحقيقي الفعلي للإنشائي، ومع عدم الوصول إما علما أو علميان أي حجة، فلا تكليف فعلي، فالمقام من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. لأن الانبعاث يحتاج إلى مقتضي وهو التكليف، وليس التكليف الإنشائي بحسب الفرد. والصحيح لا، عند المحقق الإصفهاني الوصول والفعلية متساوقة، حيث لا وصول لا فعلية، يعني بعد التكليف في مرحلة الإنشاء. جيد، إذا كان الأمر كذلك فلا يوجد تكليف حقيقي حيث لا وصول، فاقتضاء للتحريك لا يوجد من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وحينئذ فنحن لا نحتاج للاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام. وعلق على ما أفاده أستاذه صاحب الكفاية من ربط قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بما يظهر منه أن البيان المقصود منه في المقام وصول البيان، بأن القاعدة لا خلاف عليها، بينما ربط التحريك بالوصول محل الخلاف. ما يعني أنه ينقد تفسيره للقاعدة في الحقيقة. وهذا الإرباك في تفسير القاعدة أقل ما يقال فيه أنه يكشف عن عدم بداهتها، لأن المدعى أننا أمام قاعدة عقلية بديهية متفق عليها، وليس الاتفاق على ألفاظها بحسب طبيعة هذه الأبحاث، بل لا بد وأن يكون المتفق عليه ومتضمنه. فإذا اختلف القوم في تفسيرها فهذا يكشف عن الاختلاف فيها في الحقيقة، ولو بدرجة من درجات الاختلاف. ما يعني أن ما يدعى أن العقل لا يحكم مطلقا فكيف البديهيات؟ إلا بعد تصور الموضوع والمحمول بتمامهما، لأن عالم الإثبات والثبوت في الأحكام العقلية واحد لا يختلفان. فيعني الاختلاف في التفسير اختلاف في أطراف القضية العقلية إدراكا كما لا يخفى، وهذا أقل ما يقال فيه. لأنه يكشف عن عدم وضوح معقد البحث موضوعا أو محمولا أو كلاهما. ثم تنبهوا إلى قضية مشهورة، وهي أن سوق البحث بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب يجعل حجية الحكم غير المقطوع وصولا مرهونا بحجية القطع. ما يجعل غير القطعي من الأحكام على مستوى الوصول كالقطعي في مفاعيله. فأفادوا أنه مع هذا يمكن القول بوجود الفرق بين المنجزية الثابتة للقاطع والمنجزية الثابتة للقطعي. إذ في موارد القاطع المنجزية الثابتة والعقل لا يجيز رفع هذه المنجزية، لا بمعنى سلب حق من المولى في أن يتنازل، بل بمعنى عدم تعقل صدور الترخيص من المولى جدا مع وصول التكليف الفعلي إلى المكلف. الكبرى والصغرى للزوم اجتماع الضدين ولو في نظر القاطع. المخاطب على أنه يدعى على تقدير الإصابة لزوم اجتماع الضدين في أفق المولى أيضا، فيكون تكليف محال قبل أن يكون تكليفا بالمحال، بينما في القطعي من التكاليف، يعني ما كانت حجيته قطعية وانكشافه ناقصا، أو الأفراد الإدعائية تعبدا بحسب تعبير المخطط النائمي، نزل ما ليس بعلم منزلة العلم، يتعقل صدور ترخيص من هذا القبيل، إذ الانكشاف ليس انكشافا تاما، فيمكن في موارد عدم وجود الانكشاف التام صدور الترخيص بأن يكون المولى يريد في حالات خاصة، ويمكن تعقله جادا من قبل المكلف الذي تمت الحجية لديه لغير المقطوع قطعا، الحجية تمت قطعا ولا محذور حينئذ، لا في مرحلة صدور ولا في مرحلة الوصول، إذ تعقل ترخيص المولى في ظرف لا يكون حكمه الإلزامي مقطوعا عند المكلف لا مشكلة فيه، فإصدار الترخيص ما لم تكن فيه مشكلة من جهة أخرى لا مانع منه، لا في مرحلة الصدور ولا في مرحلة الوصول، فيبقى حينئذ فرق بين المنجزية الثابتة للمنكشف قطعا وبين المنجزية الثابتة للحجة قطعا مع نقص الانكشاف تكوينا. ثم بعد هذا تصدى المحققون لبيان الوجه فنيا لقبح العقاب بلا بيان، وكل كلماتهم لا تخرج عن القول بأن العقل لا يحكم بلزوم الامتثال أو الإطاعة إلا مع وجود المقتضي، وحيث لا وصول فلا يوجد مقتضي. وهذا الكلام معناه أننا نتصور حالات ثلاث أو أربعة، ترديد من جهة أن الثالثة يمكن تشقيقها، الحالة الأولى أن يكون موضوع حكم العقل بلزوم إطاعة التكليف فرع وجود التكليف واقعا ولو لم يلتفت إليه المكلف أصلا، والحديث عن التكليف الخاص هنا مش عن أصالة التكليف العامة اللي كنت أتحدث عنها في اليومين الماضيين. جيد، الثاني أن يكون موضوع حكم العقل بلزوم الإطاعة أي وجود المقتضي عقلا هو خصوص موارد وصول التكليف وصولا قطعيا إلى المكلف. طبعا الوصول القطعي أعم من كونه منكشف انكشاف قطعي أو منكشف انكشاف ناقص لكن تممت حجيته بالدليل القطعي الثابت به الحجية بأي مسلك من المسالك، مو مهم منجزية ومعذرية علمية وطريقية إلى آخره. الاحتمال الثالث أن يكون التكليف الصادر واقعا مع انكشافه بدرجة من درجات الانكشاف، أو قولوا مع الالتفات والتنبه إلى احتمال وجوده. فأفادوا بشكل مباشر أو غير مباشر مو مهم، أن المقتضي للانبعاث غير موجود إلا في الحالة الثانية بكلا شطيها، يعني الانكشاف القطعي أو الحجية القطعية. أما في الحالتين الأولى والثالثة فلا مقتضي للتحرك، وحيث لا يوجد مقتضي للتحرك فلا مجال للحديث عن التحرك، فضلا عن أن يحكم العقل به. والسبب في كل هذا هو أن موضوع البحث والتحرك عن التكليف بخصوصه، فمن الوضوح بمكان أن التحرك عن التكليف بخصوصه فرع وجود التكليف، ومع الشك فيه لا وجود له في أفق المكلف، يوجد احتماله فقط في تقدير هذا الأطب المخفية في كلام المشهور لما عولجت وما ركز عليها في الكلمة، حتى كلمات الناقدين كالشهيد الصادق رضوان الله عليه. وعلى هذا الأساس فلا معنى للتحرك عن التكليف الخاص إلا إذا ثبت وجوده، واحتماله لا يثبت وجوده. تفكير منطقي. ولذا بعد ذلك ذكروا كلمات من هنا وهناك، لا بأس بأن أستعرضها إن شاء الله في الدرس القادم، بيانات كلها ترجع في روحها إلى هذه النقطة، أن العقاب عليه مع عدم وصوله، يعني مع عدم وجوده في أفق المكلف، يكون قبيحا لأنه ظلم على العبد. بعضهم ركز فقط على قصة التحريك فقط، وواضح جدا يعني لمن تأمل في كلماتهم أن موضوع البحث عندهم واحد، وهو عدم تعقل التحرك عن التكليف بعينه ما لم يثبت أنه موجود. والمحتمل الذي لم يقم دليل على حجيته لم يثبت أنه موجود، لا وجدانا ولا تعبدا، وحينئذ لا يبقى إلا احتماله، فالتحرك يكون عن الاحتمال ولا يكون عنه حينئذ، فيقبح العقاب عليه مع عدم وجود المقتضي للتحريك. جيد، يأتي تتمة الكلام إن شاء الله. لسه بيجي إن شاء الله. لازلنا في كلام المشهور إن شاء الله، وننتقل منه إلى مصلحة الطاعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.